والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام في أحاديث الوضوء من كتاب بلوغ المرام، وتكلمنا عن حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه وما جاء بعده من الحديث والروايات في مسح الرأس ومسح الأذنين، وبقيت مسائل تتعلق بالوضوء. منها أولا السنة المفضلة في الوضوء أن تغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، ولكن يجوز، وهذه المسألة، يجوز أن تغسل الأعضاء مرتين مرتين، ويجوز أن تغسل الأعضاء مرة مرة، لما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء فتوضأ ثلاثا، فتوضأ مرة مرة، يعني غسل أي عضو مرة مرة مرة، ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين مرتين، يعني يجوز برضه تغسل كم؟ مرتين مرتين مرتين، ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوء الأنبياء والمرسلين. لكن الوضوء مرة 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 اشترط فيه يا جماعة الإسباب، كل الصفات مرة أو مرتين أو ثلاثة مرات اشترط فيها الإسباب، لكن يتأكد في حال الوضوء مرة مرة، لأنه هنا يخشى إن الإنسان ما يقدر شنو يا جماعة يسبق. المسألة الثانية، وذكر ابن القيم في زاد المعاد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه يجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاث مرات وبعض الأعضاء مرتين أو واحدة، بيجوز. وقال ابن القيم: وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أحيانا، يعني مثلا يغسل الوجه ثلاث، يغسل الوحدة من اليدين إلى المرفقين مرتين، وهكذا. والمصنف جاب حديث فيها مسائل أخرى متعلقة بالوضوء غير المسألتين دي. أيوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
عن أبي هريرة
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم في منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يزيد على خشومه. متفق عليه.
سبق الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ، استيقظ يعني قام من نومه، والمقصود بالنوم هنا قال بعض العلماء نوم الليل خاصة، بدلالة نهاية الحديث: فإن الشيطان يبيت، والبيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. وقال البعض الآخر من العلماء: المقصود بالنوم هنا أي نوم، من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. ولكن الأظهر الذي رجحه العلماء أن المقصود في هذا الحديث الاستيقاظ من نوم الليل خاصة. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: ينبغي للعبد أن يعمل بالأحوط، أن يعمل بالأحوط، فيستنثر ثلاثا إذا استيقظ من نوم الليل أو نوم النهار. قال: وهذا هو الأحوط. قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. والاستنثار هو عكس الاستنشاق. مين عرف لنا الاستنشاق؟ أيوة، الاستنشاق هو أن يسحب الماء بأنفه، أما الاستنثار هو عكس الاستنشاق، وهو أن يخرج الماء من أنفه، فلا يكون الاستنثار إلا من استنشاق، ولا يكون الاستنثار إلا بعد استنشاق. قال: فليستنثر ثلاثا، يعني طل يدخل الماء استنشقه وثاني شنو يا جماعة يطلعه. قال: ثلاثا، يعني بثلاثة غرفات، يعني يشيل موية ثلاثة مرات من جديد، ولا يشيل موية مرة واحدة بغرفة واحدة ويستنشقها ثلاثة مرات ويستنثرها. قالوا: كل مراد، كله مراد، والأمر في ذلك واسع. قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والشيطان قالوا من شطن، إذا ابتعد، وكانت العرب تقول تشيطن فلان إذا بعد أو ابتعد، مش بعيد يعني. فالشيطان ابتعد من طاعة الله فأبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالشيطان هنا اللام في الشيطان للجنس وليست للعهد كما قال الشيخ ابن عثيمين، يعني المقصود جنس الشيطان وليس شيطانا معينا، وليس شيطانا معينا، يعني أي شيطان من الشياطين ممكن يبيد على الخيشوم بتاعك وانت نايم. والخيشوم قالوا هو الأنف، وقالوا هو أعلى الأنف، وقالوا هو عظام الرقاق في أعلى الأنف أو في داخل الأنف، ولكن الحافظ قال هو أعلى الأنف. فالأنف النخرة دي جوه فوق هنا بيجوه، لكن ده الخيشوم. الشيطان بيجي بيت هنا جوه، وده قالوا فيه دليل يا جماعة إن الشيطان مخلوق يعني يتشكل ويدخل في أضيق الأماكن، بدليل إنه بيبيت وين يا جماعة؟ جوا الخيشوم. وليه بيبيت جوا الخيشوم؟ قالوا لسببين. السبب الأول لأن الجسم له فتحتان، الجسم عنده فتحتين غير مغلقتين. الفتحة الأولى الأنف، وهي تصل إلى القلب، فتحة الأنف. الفتحة الثانية الأذن، الأذنين دين. ففتحة الأنف وفتحة الأذنين ما مغلقات، هي ما فتحات طوالي. أما باقي الفتحات ممكن شنو يوم تفتح شنو وتغلق كل باقي الجسد، لكن الأنف، فتحة الأنف وفتحة الأذنين دي ما بتغلق أصلا. فالشيطان قالوا سوى الأول ببيتنا على الخيشوم لأنه فتحة أقرب إلى القلب ليوسوس في قلب العبد ويضلله. شو الشيطان ده مجرم كيف؟ السبب الثاني قالوا لأن هذا المكان مكان المخاط وتجمع الغبار والأوساخ، فهو مكان نتن، والشيطان يحب القذارة والنتانة. فإذا أنت صحيت وطوالي شلت الموية واستنشقت واستنسرت ثلاث مرات الشيطان بيطلع. لأنه بيكون قاعد هنا. ولو ما استنشقت واستنسرت الماء ثلاث مرات قد يدخل لقلبك ويفسد لك قلبك ويوسوس لك. طيب يا جماعة ما بيعارض حديث أبي هريرة أيضا الصحيح، الحديث الطويل في قصة أبو هريرة مع الشيطان. قال إذا قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. طيب لو ذول قرأ آية الكرسي قبل النوم ما حيقرب شنو يا جماعة؟ شيطان. هل نقول إنه ما حيحتاج إنه يستنشق ويستنسر ثلاث مرات؟ لأنه بيقرأ آية الكرسي عند النوم، جاء في الحديث الصحيح أنه لا يقربه شيطان. ولا كيف التوفيق كيف؟ قال الحافظ ابن حجر ما معناه وملخص كلامه رحمه الله تعالى، قال إذا قرأ آية، قال المقصود إذا قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان، أي لا يقربه إلى مكان الوسوسة إلى القلب يعني، أو لا يقربه بأن يضره من بر ما يضرك، ولا كمان من جوه ما يقدر يصل لقلبك. فالشيطان بيجي جنب في الخيشوم كان قريته وما قريته. لكن لو قريت آية الكرسي ما بيمشي يا جماعة، شنو؟ ما بيمشي على القلب. وكمان لو أضفت لأنك استنشقت واستنسرت عملا بهذا الحديث ثلاث مرات حينما تستيقظ من النوم، فإنه شنو يا جماعة؟ يذهب من الخيشوم. قال العلماء فليستنثر ثلاثا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. قالوا والظاهر أن هذا الاستنثار لمن استيقظ من منامه، الظاهر أنه على أنه للوجوب، الظاهر أنه للوجوب. والاستنثار هنا غير الاستنثار الذي في الوضوء، غير الاستنثار الذي في شنو يا جماعه؟ الوضوء. وان كان جاء في روايه في البخاري قال اذا استيقظ احدكم من منامه واراد ان يتوضا فليستنثر ثلاثا، لكن الروايه دي معناتها انه يستنثر ثلاثا قبل ما يبدأ في الوضوء، غير الاستنشاق والاستنثار داخل الوضوء. لكن قالوا ده للزول الأصلا داير يتوضأ فيستنثر ثلاثا. وأجاب بعض العلماء قائلين إن هذا الاستنثار ثلاثا لمن نوى وأراد الوضوء أو لم يرد الوضوء. قالوا لأن العلة جاءت في آخر الحديث فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والشيطان يبيت على خيشومه إذا أراد هذا الرجل الوضوء أو لم يرد الوضوء. فهذه العلة التي جاءت في آخر الحديث وهي مبيت الشيطان على الخيشوم للجميع، لمن أراد الوضوء ولمن لم يرد الوضوء. إذن قالوا في الحكم عام، والأظهر أنه للوجوب لأنه أمر. قال والأصل في الأمر الوجوب. وقال بعض العلماء هذا دليل على وجوب الاستنشاق والاستنثار الذي هو داخل الوضوء قياسا، من باب قياس الأولى يعني. فقالوا إذا كان ده استنشاق واستنثار لمن استيقظ من النوم، وقد قال بعضهم أنه واجب، فمن باب أولى أن يكون الاستنشاق والاستنثار الذي في الوضوء لشنا جماعة؟ للوجوب. ومن فوائد هذا الحديث الابتعاد وجوب الابتعاد من الشيطان وحبائله وجوب الابتعاد من الشيطان وحبائله أنك لما تستنشق وتستنثر ثلاثة وانت صحيت من النوم بتكون أذهبت الشيطان وطلع من شنو يا جماعة من الخيشوم بتاعك. وكذلك حرص الشيطان على إغواء وإيذاء بني آدم حرص الشيطان على إغواء وإيذاء بني آدم. ثلاثة من الفوائد صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أخذناه من وين؟ من وين؟ إنه ده أمر غيبي أمر غيبي لو اجتمع جميع علماء الدنيا ما حيشوفوا الشيطان قاعد في الخيشوم ولكن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر من الغيب فدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفوائد أن الشيطان لا يفتح غلقا وده جزء من حديث صحيح عند أبي داود قال فإن الشيطان لا يفتح غلقا بضم الغين وضم اللام وغلقا يعني مغلقا. ليه دخل بالأنف؟ لأنه أصلا لقشنا يا جماعة لقفات لكن أي حتة تاني مقفولة الشيطان ما بيفتح أي حتة مغلقة سبحان الله حكمة من الله سبحانه وتعالى أي حتة مغلقة يعني الشيطان ما بتلف بالحيطة يا جماعة الشيطان في الحتة دي غير من الحرام ما بتلف بالحيطة إذا دخلت وغفلت الباب ذكرت اسم الله الشيطان ماله بيرجع وإذا أنت دخلت وخليت الباب فاتح وما ذكرت اسم الله يقول لهم أدركتم المبيت خشوا خشوا دخل معه الشياطين. إذا جابوا العشاء وما سميت الله سبحانه وتعالى الشيطان يقول لهم أدركتم المبيت والعشاء للشياطين المعه. أما إذا دخلت وذكرت اسم الله وقفلت الباب قال فإن الشيطان لا يفتح غلقا يعني مغلقا شيء مكفول ما يفتح الشيطان. عشان كده كان من السنة بالليل تخمر شنو الآنية بتاعتك تغطيها وإذا ما لقيت غوطة تخط عليها عصاية أو معلقة حاجة بفوق ولو غشة بفوق سبحان الله الشيطان ما بخش واسد أي جامع يسرقون إعلاتك والله إذا هذا كلام الشيطان لو لقيت خدت غشة ساكت ما به بشلكة. فالشيطان حريص يا جماعة على إيذاء بني آدم حريص جدا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ودي من الآداب المهمة قال من نام وفي يده غمر فأصبح وقد أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه رواه أبو داود وصححه الألباني. من نام وفي يده غمر الغمر بفتح الغين وفتح الميم الدين يعني زولك اللحمة مثلا ويده فيها شنو دين زيت وما غسله وطوالي نام كان تعبان قال وقد أصبح وأصابه شيء فلا يولومن إلا نفسه لأنه شيطان قالوا بيجي بريحة الدين دي بضرك أو هوام الأرض العقارب والسعابين وكذا أو الشياطين قال. فالشيطان حريص على إيذاء بني آدم لذلك كانت هذه الآداب من النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الفوائد شفقة وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته حيث أنه صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الآداب حفاظا من الشياطين ومن الأذية. نعم.
الله عليكم. وعنه رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده.
وعنه يعني أبي هريرة قال إذا استيقظ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا لفظ مسلم. بداية الحديث نفس بداية الحديث الذي قبله، إذا استيقظ أحدكم من نومه. وشكد العلماء برضو قالوا يا تنوم، المقصود هل نوم الصباح أو نوم الليل؟ كثير من العلماء قالوا المقصود نوم الليل بدلالة نهاية الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا المبيت يكون من نوم الليل. وبعض العلماء قالوا الأحوط أن يفعل ذلك إذا استيقظ من نوم النهار أو نوم الليل خروجا من الخلاف. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، يعني صحيت من النوم ودارت تتوضأ مثلا أو تغتسل، ما تدخل يدك جوا الإناء، يدك دي واليد إذا أطلقت أريد الكف، ما تدخل كفك في الإناء وتشيل موية كده بكفك، لكن ممكن تشيل موية بشنو؟ بإناء، ممكن ده ما منهي عنه. أو ممكن تكفي الإناء وتغسل يدك برا شنو يا جماعة ثلاثة مرات، ودي السنة. طيب لو دول صحة وكان نايم جنب الترعة عملا بهذا الحديث فلا يغمس يده في الإناء، يعني ما يغمس يده في الترعة إلا يجيب إناء؟ لا، المقصود هنا الإناء، والإناء دائما هو الصغير، ده المنهي عنه يا جماعة. أما ترعة بحر موية كثيرة يجوز يا جماعة شنو تدخل في هذا، فالمنهي هنا الناهي في الإناء، والأواني معروفة بتكون صغيرة وتحمل قليل من الماء حتى يغسلها ثلاثا، لحد ما تغسل يدك ثلاثة مرات. العلة والسبب قال فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني شنو؟ قال بعض العلماء المعنى يعني اليد قد تكون لمستبيها موضع نجاسة أو لمستبيها عورتك أو فرجك أو زوجتك جنبك. وقال بعضهم هذا من الشيطان، فإن الشيطان يأتي وينجس يد بني آدم وهو نائم، وقالوا ده الأظهر، المهم الشيطان بيجي يعبس بيد الإنسان، فعشان كده الإنسان ما يدخل يده. وقالوا حتى لو لم نعلم الحكمة والسبب فإن هذا أمر تعبدي، ده أمر شنو يا جماعة؟ خلاص ربنا النبي عليه الصلاة والسلام قال سووا كده بوحي من ربنا، يبقى نسوي كده، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هنا العقلانيين اللي بيسموا نفسهم مفكرين يقول لك لا ده ما معقول يكون حديث صحيح، ليه؟ لأنه يمكن وما يمكن كده، وده كله كلام باطل، وهذا طريق إبليس، لأنه قالوا أول واحد عامل فيه عقلاني هو إبليس، أول واحد. ربنا لما قال لي أسجد لآدم قال أنا أخير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وطبعا ابن كثير قال القياس ذاته فاسد، قال لأن أول حاجة قياس في مقابل الأمر من الله سبحانه وتعالى، اثنين القياس ذاته عقلا ذاته فاسد، لأنه إبليس لما قال أنا أخير منه وخلقتني من نار عشان كده أنا أخير وخلقته من طين، ابن كثير قال منون قال النار أحسن من الطين؟ قال فالنار فيها الطيش والإحراق، أما الطين فيستخدم للبناء وفيه القوة والرزانة. رد ابن كثير. فبعض الناس هنا بدخل عقولهم يقول لك لا ما ممكن ده حديث يكون صحيح، أو حديث الذبابة برضه يقول لك لا ما ممكن وفيها شنو. وسبحان الله لما نجوا الأطباء حتى لو كانوا كفر يثبتوا إنه الكلام ده صحيح، العلمانين حقيننا اللي قاعدين معنا في البلد دي برضو ما يؤمنوا بالكلام، الخواجات بيؤمن. الخواجات لما يلقوا حاجة يثبتوها ويلقوها موافقة للكتاب للقرآن أو للسنة كثير منهم بيؤمنوا. أما حقنا ذل لوايد والله لا يقى ذات غريبة خلاص. عشان كده الترابي قال في حديث الزبابة قال في هذا الأمر نأخذ برأي الطبيب ولو كان كافر ولا أخذ برأي الرسول بكلام الرسول لأنه ليس له علم في الطب. قال ولا أجد من ذلك حرج في نفسي. يعني قفل مرة واحد جوه ذاته قال ما عندي حرج. ده كلامه برا كفر قال جوه برضه كده. يدل هذا الحديث على تحريم غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا لمن استيقظ من نومه. والنهي هنا قالوا أيضا الظاهر منه أنه للتحريم لأنه ما في صارف يصرف لي الكراهة والأصل في النهي التحريم. نعم
وعن لقيط بن صبرت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رجعه الأربعة وصححه ابن هزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فنضمر.
طيب لقيط ابن صبرة بفتح الصاب وكسر الباء وفتح الراء صبر صحابي جليل وهو لقيط ابن عامر ابن صبر رضي الله عنه وهو في عداد أهل الطائف صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصحيح أنه واحد لأن بعض العلماء قالوا لقيط ابن عامر ابن صبرة غير لقيط ابن صبرة لكن الذهبي قال هما واحد قال وهذا الكلام ليس بشيء فهو لقيط ابن عامر ابن صبرة رضي الله عنه وأرضاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء هو إتمامه هو إتمامه. وأن يعم الماء جميع أعضاء الوضوء. فالإسباغ يدل لغة على الإتمام كما قال الله سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويكون الإسباغ بأمرين. الأول أن يخلص الإنسان النية لله سبحانه وتعالى في الوضوء لأن الوضوء عبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الأمر الثاني بأن تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أسبغ الوضوء هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يكون الإسباغ بالزيادة على الحد الشرعي يعني ذل أقصى حاجة الإنسان يغسل أعضاءه ثلاثة مرات ثلاثة ثلاثة ثلاثة. لو في ذل زاد عمل أربعة خمسة ستة ده ما أسبغ بل ده وضوء باطل. ولهذا روي في الحديث لما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوء الأنبياء والمرسلين فمن زاد عليه فقد أساء وظلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يكون أيضا الإسباغ بالاعتداء فالاعتداء كما أنه يكون في الدعاء كذا يكون في الطهور كالوضوء والغسل وباقي أنواع الطهارات. جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه دخل على ابنه ووجد ابنه يدعو رافع يديه بيدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يمين باب الجنة إن دخلتها. يعني ذا القصر لونه أبيض وشنو جنب الباب لكن شنو باليمين في الجنة. فقال له: يا بني لا تقل هذا، وإنما سل الله الجنة فإنك إن دخلتها أعطيته. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون بعدي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أو يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور بفتح الطاء يعني يسرف في الموية بتاعة الوضوء والغسل وكده. وقالوا دي من علامة الساعة، ناس يتوضوا بموية كثيرة دي من علامة الساعة. يعتدون في الطهور بضم الطاء، قال صاحب عون المعبود يعني بالزيادة على الثلاثة في الوضوء وبالوسوسة في الوضوء وبترك جزء لم يغسله في الوضوء. دي كلها من الاعتداء يا جماعة في شنو؟ في الطهور. فالذي يفعل شيئا من هذه الأشياء لم يسبغ الوضوء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. التخليل يكون بأن يدخل أصبعه بين الأصابع وينظف بين الأصابع، لكن يتأصبع بعض العلماء قالوا أي أصبع أو كلها كده تعمل بها، وبعضهم قال كما قال الصنعاني قال يكون بالخنصر بيده الخنصر. ودليل كلامه رحمه الله ما جاء في سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، أو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل بين أصابع رجليه بخنصره. ونقل الصنعاني الخنصر الأيسر، قال لأنه ده نظافة، معناته النظافة بتكون بشنو؟ بالأيسر. ده اجتهاد منه، كونه الأيسر ده ما عليه دليل فيما نعلم وكما ذكر العلماء، لكن الخنصر عليه دليل عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه كذلك. لكن بخنصر ده كان بشنو يا جماعه؟ بيخلي الأصابع الرجلين. أما أصابع اليدين فبأي واحد تخلي البنات. وهذا التخليل بين الأصابع حكمه الاستحباب، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: وخلل، بصيغة الأمر التي تفيد الوجوب، وخلل بين الأصابع. لكن العلماء قالوا الاستحباب. ليه؟ لأنه في حديث عثمان وهو العمدة في صفة الوضوء لم يأتي فيه أنه خلل بين الأصابع، ومع ذلك قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو؟ توضأ. ولحديث أبي هريرة عند مسلم أنه أيضا دعا بماء فتوضأ كما توضأ عثمان، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا خلل كما في هذا الحديث حديث أمر بالتخليل كما في حديث لقيط بن صبرة، وأحيانا توضأ هو صلى الله عليه وسلم ولم يخلل، فدل على أن التخليل بين أصابع الرجلين وأصابع اليدين للاستحباب وليس للوجوب. أما إيصال الماء بين الأصابع فهو للوجوب. مين يعرف الدليل؟ هسه درسنا الدليل. أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، وكذلك حديث ويل للعقاب من النار، ورواية ويل للأعقاب وبطون الأرجل من النار، دي برضه رواية صحيحة. فيبقى أي حتة خليتها ناشفة بعليها وعيد، مما يدل على أنه إسباغ الوضوء أمر شنو يا جماعة؟ أمر واجب. فإدخال الماء بين الأصابع ده من إسباغ الوضوء الواجب، أما التخليل بين الأصابع هذا شنو يا جماعة؟ للاستحباب وزيادة توكيد للغسل بين الأصابع. قال وبالغ في الاستنشاق. والعلماء نبهوا هنا تنبيه، قالوا الاستنشاق الصحيح إنه واجب، وهو أن تسحب الماء بشنو يا جماعة؟ بأنفك من كفك. أما المبالغة بالاستنشاق لا مستحب، والدليل إنه مستحب حديث عثمان إنه ما فيه المبالغة بشنو يا جماعة؟ الاستنشاق، لكن هو الاستنشاق، وقال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني على أن المبالغة بالاستنشاق ليست بواجبة إنما مستحبة، نهاية هذا الحديث قال إلا أن تكون، قال وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلو كان واجبا لما ترك من أجل الصيام، ما كان هيترك أصلا. فبعض العلماء قالوا ده دليل على أنه هو مستحب المبالغة، أما الاستنشاق في نفسه هو شنو يا جماعة؟ واجب. قال إلا أن تكون صائما، ليه؟ عشان الموية لو بالغت بالاستنشاق في حال الصيام الموية بتخش وفتحة الأنف مع الفم وعلى الحلق وحده مع الجوف، فالموية بتخش وتفسد الصيام، بتدخل في جوف الإنسان. قالوا من الفوائد العظيمة من هذا الحديث مشروعية الأخذ بالاحتياط، ودي فائدة أخذها من حديث إلا أن تكون صائما، لأنه تحتاط عشان صيامك شنو يا جماعة ما يفسد. وأخذها من الحديث القبلي فإنه لا يدري أين باتت يده. فالشريعة فيها باب كبير إن فيه الأخذ بشنو يا جماعة؟ الاحتياط. دي من أدلته. ومن أدلة هذا الباب الأخذ بالاحتياط أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وغيرها من النصوص. ودي قاعدة مضطردة يا جماعة في أبواب كثيرة، الإنسان يأخذ بالاحتياط ويحتاط لدينه. الآن مثلا في النت في شيوخ كتار وفي دقون كثيرة، لا حاجات ذات غريبة، فبتلقى بعض الشباب الواحد يسمع للشيخ أول شيء إذا كلامه عجبه كيفه ولك هو ده سلف، وده عكس منهج السلف. منهج السلف ماشي كده، ومنهج الشاب ده ماشي كده، ما حيتلاقوا يعني، إذا كان بالطريق ده ما بيتلاقوا سوا. عكس المنهج، منهج السلف إنه ما بيسمعوا للزول إلا يكون منهجه صحيح، ولا بيشتروا كتاب الزول إلا يكون منهجه صحيح. الآن بعض الناس يشتروا الكتاب بالعنوان بتاع الكتاب وليس بالمؤلف، مثلا العنوان التوحيد موضوع فريد، فهل يقوم يشتريه؟ لما بالعنوان ألفوا منه تعيد، ألفوا منه يمكن الترابي تشيله ساكن. ف فما تشيل الكتاب ساكت، تجرى للعالم المنهج صحيح. او بعض الشباب يقول لك والله يا اخي انا بقرا وبتعلم لكن بخلي الكعب واشيله كويس، وهو لسه ما تعلم، هو لسه ما عرف الكعب من الكويس، لانه كلامه ده ذاته الكعب، كلامه ده من الكويس، كلام الشاب ذاته قال بخلي الكعب وبشيل شنو الكويس، كلامه ده اكبر كعب، ويدل على جهله. ليش؟ لانه الشريعه يا جماعه جات للاخذ بشنو الاحتياط. انت الان بتحتاط، دار تشتري سرير بتدق الزاويه ثقيله الماسوره كيف، بتحتاط عشان ما تقع تدق ثلجه. كمان في الدين ده من باب اولى واحرى انك شنو يا جماعه تحتاط عشان ما تقع في النار. ودي وصيه مهمه ينبغي تكرر كل مره. ليه؟ لانه بيجوا في ناس كتار، والدين ده بيجا ماكله ماكله، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يبغض الرجل الفصيح الذي يتخلل بلسانه، الذي ياكل بلسانه كما تتخلل او كما تاكل البقر. البقره بيكون العلف بعيد مرات ولسانه طويل قاعد جوا، بتطلعه كده بعيد بتلقط الحاجه بترجعها. قال لك في شيوخ زي ما البقره بتاكل وتجيب الاكل بلسانه، في شيوخ بيجيبوا الاكل لكروشهم بلسانه مفصحتهم. قال تعالى وتلقى يبكي يبكي، واكبر منافق اكبر منافق، وبيبكي بعين اللي جيبك انت ما جايب خبر كتار. عشان كده يا شباب أزول ما يخش النت ساكت يحضر من طرف من طرف من طرف. كنت واحدين ظهروا جداد وليك جرب كتاب التوحيد في 6 ساعات، أزول لثلاثة 67 باب، انت مجنون ولا شنو؟ واحد يقول لك ما عارف صحيح البخاري في 11 ساعة، ونعطيكم إجازات كلكم. نحن أنا بس تدخني يوم إجازة، كل يوم بعد يوم في إجازة مليونية كده، نحن بإجازات كثيرة. فبيغشوا الشباب بيخدعوا الشباب، ما تتخدع ساكت يعني. تلقى لا عنده علاقة بكلام في العقيدة، ولا بيحذر من شرك، ولا بيحذر من دعاة الكفر والوثنية والقباب والأضرحة، مناهج باطلة. فما والله والعمر ده قصير يا شباب، عمر ده قصير قصير مرة واحدة، وما ذهب من عمرك فإنه لن يعود. الفادة ما بيرجع، القروش لو خسرتها ممكن شنو ممكن ترجع، لكن لو عندك عربية خسرتها ممكن ترجع، عندك تجارة ممكن ترجع لو خسرتها، لكن اللي بيفوت من عمرك ما بيرجع. ما تضيع زمنك وأضانك. قبل قلنا في حاجتين مفتوحات ما بيتقفلوا، اللي هو النخر وشنو، عشان كده لما يموتوا حدين يخطوا بطن هنا وهنا، لأن ده الفاتحات أصلا. فالفاتحات دي الشيطان بيخش بيهم ما تسمح بيهم ساكت، لأي زول لكل من هب ودب. خليك أحرص شيء على دينك، عشان كده عبد الله بن عمر قال دينك دينك لحمك ودمك. لا تأخذ من الذين مالوا ولا تأخذ من الذين مالوا، ولكن خذ من الذين استقاموا. قال لك تأخذ من الذين استقاموا، يعني أصلا قبل ما تأخذ منه أنت عارف شنو مستقيم. وده أكبر سبب بضلل الناس الليلة جماعة شيوخ الضلال والاستماع لكل من هب ودب، أكبر سبب يضلل الناس وأخطر حاجة على الأمة. مش المسيح الدجال بي يلف الواطدي شرقا وغربا شمالا وجنوبا إلا مكة وطابة، ويقول الواطد طلع الكنوز والسماء أمطر تمطر، ولا الواطد أنبت تنبت، ويقتل لواحد أبوه يقول لواحد لو حيت لك أبوك من قبره بتؤمن به ولا، يقول له قوم أبوه يقوم. فتنة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن أكبر من فتنة المسيح الدجال، أكبر منها وأخطر منها، قال الأئمة المضلين، وما أكثرهم، أكثر من أئمة الحق وأئمة الهدى. نعم أيوه. قال ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض، فيدل على وجوب المضمضة في الوضوء. والمضمضة هي تحريك الماء في الفم أو غسل الفم بالماء وإخراجه وإخراجه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
اللحية تنطق لحى، تجمع على لحى وتجمع على لحى، تجمع على اللحية تجمع على لحى وتجمع على لحى، والأشهر كما قال النووي لحى، الأشهر بالكسر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته في الوضوء، والتخليل في اللغة هو إدخال الأصابع مبلولة بالماء مفرقة، يعني زي الخلال اللي كان عندنا زمان، ده الخلال مفرقة، فتعمل أصابعك وتدخلها تكون مبلولة بالماء. لكن كيفية التخليل في الشريعة للحية لها كيفية خاصة جاءت عند أبي داود وصححها الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أخذ الماء بكفه، يعني يملأ كفه كده موية، دي الصفة بتاعته، يملأ كفه موية، قال ويدخلها تحت ذقنه، يعني تحت حنكه، ويغسل بها لحيته أو يخلل هكذا كده، يعني شيل موية يدخلها بتحت ويغسل. ده قالوا إذا كانت اللحية كثيفة، أما إذا كانت اللحية قليلة فتغسل كلها مع الوش غسل كامل. طيب الضابط شنو في اللحية الكثيفة في الوضوء عشان تخلل؟ ما هي ما بتخلل إلا إذا كانت كثيفة، فما هو الضابط في الكثيفة وفي الخفيفة؟ قال العلماء اللحية الخفيفة هي التي يرى من ورائها الجلد، التي يرى من ورائها شنو؟ الجلد. والكثيفة العكس، لا يرى من ورائها الجلد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته لأنه جاء أن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثيفة وتملأ ما بين المنكبين. وروي أيضا عن في صفة علي بن أبي طالب برضو، يعني لحيته كانت كبيرة لحد هنا كده، لحد هنا عليه الصلاة والسلام. أما ظاهر اللحية يعني اللي بيكون هنا برا مع الوجه ده بيغسل كده مع الوجه، أما التخليل بكل شنو يا جماعة لباقي اللحية الذي لم يصله الماء، فهذه صفة التخليل. والتخليل هنا قالوا هو للاستحباب. نعم.
الله
عليك. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام في أحاديث الوضوء من كتاب بلوغ المرأة، وتكلمنا عن حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه وما جاء بعده من الحديث والروايات في مسح الرأس ومسح الأذنين، وبقيت مسائل تتعلق بالوضوء، منها أولا السنة المفضلة في الوضوء أن تغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، ولكن يجوز، وهذه المسألة يجوز أن تغسل الأعضاء مرتين مرتين، ويجوز أن تغسل الأعضاء مرة مرة، لما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء فتوضأ ثلاثا فتوضأ مرة مرة، يعني غسل أي عضو مرة مرة مرة، ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين مرتين، يعني يجوز برضه تغسل كم؟ مرتين مرتين مرتين، ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوء الأنبياء والمرسلين. لكن الوضوء مرة 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 اشترط فيه يا جماعة الإسباب. كل الصفات مرة أو مرتين أو ثلاث مرات اشترط فيها الإسباب، لكن يتأكد في حال الوضوء مرة مرة، لأنه هنا يخشى إن الإنسان ما يقدر شنو يا جماعة يزبر. المسألة الثانية، وذكر ابن القيم في زاد المعاد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه يجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاث مرات وبعض الأعضاء مرتين أو واحدة، بجوز. وقال ابن القيم: وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك أحيانا، يعني مثلا يغسل الوجه ثلاث، يغسل الوحدة من اليدين إلى المرفقين مرتين، وهكذا. والمصنف جاب حديث فيها مسائل أخرى متعلقة بالوضوء غير المسألتين دي. أيوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم في منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يزيد على خشومه. متفق عليه.
سبق الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ، استيقظ يعني قام من نومه، والمقصود بالنوم هنا قال بعض العلماء نوم الليل خاصة بدلالة نهاية الحديث: فإن الشيطان يبيت، والبيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. وقال البعض الآخر من العلماء: المقصود بالنوم هنا أي نوم، من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. ولكن الأظهر الذي رجحه العلماء أن المقصود في هذا الحديث الاستيقاظ من نوم الليل خاصة. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: ينبغي للعبد أن يعمل بالأحوط، أن يعمل بالأحوط فيستنثر ثلاثا إذا استيقظ من نوم الليل أو نوم النهار، قال: وهذا هو الأحوط. قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. والاستنثار هو عكس الاستنشاق، مين عرف لنا الاستنشاق؟ أيوة. الاستنشاق هو أن يسحب الماء بأنفه، أما الاستنثار هو عكس الاستنشاق، وهو أن يخرج الماء من أنفه، فلا يكون الاستنثار إلا من استنشاق، ولا يكون الاستنثار إلا بعد استنشاق. قال: فليستنثر ثلاثا، يعني يطلع، يدخل الماء يستنشقه وثاني شنو يا جماعة يطلع. قال: ثلاثا يعني بثلاث غرفات، يعني يشيل موية ثلاث مرات من جديد، ولا يشيل موية مرة واحدة بغرفة واحدة ويستنشقها ثلاث مرات ويستنثرها؟ قالوا: كل مراد، كله مراد، والأمر في ذلك واسع. قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وشيطان قالوا من شطن إذا ابتعد، وكانت العرب تقول تشيطن فلان إذا بعد أو ابتعد، مش بعيد يعني. فالشيطان ابتعد من طاعة الله فأبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالشيطان هنا اللام في الشيطان للجنس وليست للعهد كما قال الشيخ ابن عثيمين، يعني المقصود جنس الشيطان وليس شيطانا معينا، وليس شيطانا معينا، يعني أي شيطان من الشياطين ممكن يبيد على الخيشوم بتاعك وانت نايم. والخيشوم قالوا هو الأنف، وقالوا هو أعلى الأنف، وقالوا هو عظام الرقاق في أعلى الأنف أو في داخل الأنف، ولكن الحافظ قال هو أعلى الأنف. فالأنف النخرة دي جوه فوق هنا بيجوه، لكن ده الخيشوم. الشيطان بيجي بيت هنا جوه، وده قالوا فيه دليل يا جماعة إن الشيطان مخلوق يعني يتشكل ويدخل في أضيق الأماكن، بدليل إنه بيبيت وين يا جماعة؟ جوا الخيشوم. وليه بيبيت جوا الخيشوم؟ قالوا لسببين. السبب الأول لأن الجسم له فتحتان، الجسم عنده فتحتين غير مغلقتين. الفتحة الأولى الأنف، وهي تصل إلى القلب، فتحة الأنف. الفتحة الثانية الأذن، الأذنين دين. ففتحة الأنف وفتحة الأذنين ما مغلقات، هي ما فتحات طوالي. أما باقي الفتحات ممكن شنو يوم تفتح شنو وتغلق كل باقي الجسد، لكن الأنف فتحة الأنف وفتحة الأذنين دي ما بتغلق أصلا. فالشيطان قالوا السبب الأول ببيتنا على الخيشوم لأنه فتحة أقرب إلى القلب ليوسوس في قلب العبد ويضلله. شو الشيطان ده مجرم كيف؟ السبب الثاني قالوا لأن هذا المكان مكان المخاط وتجمع الغبار والأوساخ، فهو مكان نتن، والشيطان يحب القذارة والنتانة. فإذا أنت صحيت وطوالي شلت الموية واستنشقتها واستنسرتها 3 مرات الشيطان بيطلع، لأنه بيكون قاعد هنا. ولو ما استنشقت واستنسرت الماء 3 مرات قد يدخل لقلبك ويفسد لك قلبك ويوسوس لك. طيب يا جماعة، ده ما بيعارض حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح، الحديث الطويل في قصة أبو هريرة مع الشيطان. قال إذا قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. طيب لو ذول قرأ آية الكرسي قبل النوم ما حيقرب شنو يا جماعة؟ شيطان. هل نقول إنه ما حيحتاج إنه يستنشق ويستنسر 3 مرات؟ لأنه اللي بيقرأ آية الكرسي عند النوم جاء في الحديث الصحيح أنه لا يقربه شيطان. ولا كيف التوفيق كيف؟ قال الحافظ ابن حجر ما معناه وملخص كلامه رحمه الله تعالى، قال إذا قرأ آية، قال المقصود إذا قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان، أي لا يقربه إلى مكان الوسوسة إلى القلب يعني، أو لا يقربه بأن يضره من بر ما يضرك، ولا كمان من جوه ما يقدر يصل لقلبك. فالشيطان بيجي جنب في الخيشوم كان قريته وما قريته، لكن لو قريته الكرسي ما بيمشي يا جماعة شنو؟ ما بيمشي على القلب. وكمان لو أضفت لأنك استنشقت واستنسرت عملا بهذا الحديث ثلاث مرات حينما تستيقظ من النوم فإنه شنو يا جماعة يذهب من الخيشوم. قال العلماء فليستنثر ثلاثا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. قالوا والظاهر أن هذا الاستنثار لمن استيقظ من منامه الظاهر أنه على أنه للوجوب، الظاهر أنه للوجوب. والاستنثار هنا غير الاستنثار الذي في الوضوء، غير الاستنثار الذي في شنو يا جماعة الوضوء. وإن كان جاء في رواية في البخاري قال إذا استيقظ أحدكم من منامه وأراد أن يتوضأ فليستنثر ثلاثا، لكن الرواية معناتها إنه يستنثر ثلاثا قبل ما يبدأ في الوضوء غير الاستنشاق والاستنثار داخل الوضوء. لكن قالوا ده للزول الأصلا داير يتوضأ فيستنثر ثلاثا. وأجاب بعض العلماء قائلين إن هذا الاستنثار ثلاثا لمن نوى وأراد الوضوء أو لم يرد الوضوء. قالوا لأن العلة جاءت في آخر الحديث فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والشيطان يبيت على خيشومه إذا أراد هذا الرجل الوضوء أو لم يرد الوضوء. فهذه العلة التي جاءت في آخر الحديث وهي مبيت الشيطان على الخيشوم للجميع، لمن أراد الوضوء ولمن لم يرد الوضوء. إذن قالوا في الحكم عام، والأظهر أنه للوجوب لأنه أمر. قال والأصل في الأمر الوجوب. وقال بعض العلماء هذا دليل على وجوب الاستنشاق والاستنثار الذي هو داخل الوضوء قياسا، من باب قياس الأولى يعني. فقالوا إذا كان ده استنشاق واستنثار لمن استيقظ من النوم، وقد قال بعضهم أنه واجب، فمن باب أولى أن يكون الاستنشاق والاستنثار الذي في الوضوء لشنا جماعة للوجوب. ومن فوائد هذا الحديث الابتعاد، وجوب الابتعاد من الشيطان وحبائله، وجوب الابتعاد من الشيطان وحبائله. أنك لما تستنشق وتستنثر ثلاثة وانت صحيت من النوم بتكون أذهبت الشيطان وطلع من شنو يا جماعة من الخيشوم بتاعك. وكذلك حرص الشيطان على إغواء وإيذاء بني آدم، حرص الشيطان على إغواء وإيذاء بني آدم. ثلاثة من الفوائد: صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أخذناه من وين؟ من وين؟ إنه ده أمر غيبي، أمر غيبي. لو اجتمع جميع علماء الدنيا ما حيشوفوا الشيطان قاعد في الخيشوم، ولكن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر من الغيب، فدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفوائد أن الشيطان لا يفتح غلقا، وده جزء من حديث صحيح عند أبي داود، قال فإن الشيطان لا يفتح غلقا بضم الغين وضم اللام، وغلقا يعني مغلقا. ليه دخل بالأنف؟ لأنه أصلا لقشنا يا جماعة لقفات، لكن أي حتة تاني مكفولة الشيطان ما بيفتح، أي حتة مغلقة سبحان الله حكمة من الله سبحانه وتعالى. أي حتة مغلقة يعني الشيطان ما بتلي بالحيطة يا جماعة، الشيطان في الحتة ده غير من الحرام، ما بتلي بالحيطة. إذا دخلت وغفلت الباب ذكرت اسم الله الشيطان ماله بيرجع، وإذا أنت دخلت وخليت الباب فاتح وما ذكرت اسم الله يقول لهم أدركتم المبيت، خشوا خشوا دخل معه الشياطين. إذا جابوا العشاء وما سميت الله سبحانه وتعالى الشيطان يقول لهم أدركتم المبيت والعشاء للشياطين المعه. أما إذا دخلت وذكرت اسم الله وقفلت الباب قال فإن الشيطان لا يفتح غلقا يعني مغلقا، شيء مكفول ما يفتح الشيطان. عشان كده كان من السنة بالليل تخمر شنو الآنية بتاعتك تغطيها، وإذا ما لقيت غوطة تخط عليها عصاية أو معلقة حاجة بفوق، ولو غشة بفوق سبحان الله الشيطان ما بخش. وسيدي الجامع يسرق نعلاتك والله في ذلك كلام الشيطان، لو رجاء خدت غشة ساكت ما به بشلكة. فالشيطان حريص يا جماعة على إيذاء بني آدم، حريص جدا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ودي من الآداب المهمة قال من نام وفي يده غمر فأصبح وقد أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، رواه أبو داود وصححه الألباني. من نام وفي يده غمر، الغمر بفتح الغين وفتح الميم الدين، يعني زولك اللحمة مثلا ويده فيها شنو دين زيت وما غسله وطوالي نام كان تعبان، قال وقد أصبح وأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، لأنه الشيطان قالوا بيجي بريحة الدين دي بضرك، أو هوام الأرض العقارب والثعابين وكذا أو الشياطين قال. فالشيطان حريص على إيذاء بني آدم، لذلك كانت هذه الآداب من النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الفوائد شفقة وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، حيث أنه صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الآداب حفاظا من الشياطين ومن الأذية. نعم.
الله عليكم. وعنه رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده.
وعنه يعني أبي هريرة قال إذا استيقظ، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا لفظ مسلم. بداية الحديث نفس بداية الحديث الذي قبله، إذا استيقظ أحدكم من نومه، وشكد العلماء برضو قالوا يا تنوم المقصود هل نوم الصباح أو نوم الليل، كثير من العلماء قالوا المقصود نوم الليل بدلالة نهاية الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا المبيت يكون من نوم الليل. وبعض العلماء قالوا الأحوط أن يفعل ذلك إذا استيقظ من نوم النهار أو نوم الليل خروجا من الخلاف. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، يعني صحيت من النوم ودار تتوضأ مثلا أو تغتسل ما تدخل يدك جوا الإناء، يدك دي واليد إذا أطلقت أريد الكف، ما تدخل كفك في الإناء وتشيل موية كده بكفك، لكن ممكن تشيل موية بشنو بإناء ممكن، ده ما منهي عنه. أو ممكن تكفي الإناء وتغسل يدك برا شنو يا جماعة ثلاثة مرات، ودي السنة. طيب لو دول صحة وكان نايم جنب الترعة عملا بهذا الحديث فلا يغمس يده في الإناء، يعني ما يغمس يده في الترعة إلا يجيب إناء، لا المقصود هنا الإناء، والإناء دائما هو الصغير، ده المنهي عنه يا جماعة. أما ترعى بحر موية كثيرة يجوز يا جماعة شنو تدخل فيها الدم. فالمنهي هنا الناهي في الإناء، والأواني معروفة بتكون صغيرة وتحمل قليل من الماء حتى يغسلها ثلاثا، لحد ما تغسل يدك ثلاث مرات. العلة والسبب قال فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني شنو؟ قال بعض العلماء المعنى يعني اليد قد تكون لمستويها موضع نجاسة أو لمستويها عورتك أو فرجك أو زوجتك جنبك. وقال بعضهم هذا من الشيطان، فإن الشيطان يأتي وينجس يد بني آدم وهو نائم، وقالوا ده الأظهر. المهم الشيطان بيجي يعبس بيد الإنسان، فعشان كده الإنسان ما يدخل يده. وقالوا حتى لو لم نعلم الحكمة والسبب فإن هذا أمر تعبدي، ده أمر شنو يا جماعة؟ خلاص ربنا النبي عليه الصلاة والسلام قال سووا كده بوحي من ربنا، يبقى نسوي كده، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هنا العقلانيين اللي بيسموا نفسهم مفكرين يقول لك لا ده ما معقول يكون حديث صحيح. ليه؟ لأنه يمكن وما يمكن وكده، وده كله كلام باطل، وهذا طريق إبليس. لأنه قالوا أول واحد عامل فيه عقلاني هو إبليس، أول واحد. ربنا لما قال لي أسجد لآدم قال أنا أخير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وطبعا ابن كثير قال القياس ذاته فاسد، قال لأن أول حاجة قياس في مقابل الأمر من الله سبحانه وتعالى. اثنين القياس ذاته عقلا ذاته فاسد، لأن إبليس لما قال أنا أخير منه وخلقتني من نار عشان كده أنا أخير وخلقته من طين، ابن كثير قال منو قال النار أحسن من الطين؟ قال فالنار فيها الطيش والإحراق، أما الطين فيستخدم للبناء وفيه القوة والرزانة. رد ابن كثير. فبعض الناس هنا بدخل عقولهم يقول لك لا ما ممكن ده حديث يكون صحيح، أو حديث الذبابة برضه يقول لك لا ما ممكن وفيها شنو. وسبحان الله لما نجوا الأطباء حتى لو كانوا كفر يثبتوا إنه الكلام ده صحيح، العلمانين حقيننا القاعدين معنا في البلد دي برضو ما بيؤمنوا بالكلام. الخواجات بيؤمنوا، الخواجات لما يلقوا حاجة يثبتوها ويلقوها موافقة للكتاب للقرآن أو للسنة كثير منهم بيؤمنوا. أما حقيننا ذا اللوائيق والله لا يقى ذات غريبة خلاص. عشان كده الترابي قال في حديث الذبابة قال في هذا الأمر نأخذ برأي الطبيب ولو كان كافر، ولا أخذ برأي الرسول بكلام الرسول لأنه ليس له علم في الطب. قال ولا أجد من ذلك حرج في نفسي، يعني قفل مرة واحد جوه ذاته قال ما عندي حرج، ده كلامه برا كفر قال جوه برضه كده. يدل هذا الحديث على تحريم غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا لمن استيقظ من نومه. والنهي هنا قالوا أيضا الظاهر منه أنه للتحريم، لأنه ما بيصارف يصرف لي الكراهة، والأصل في النهي التحريم. نعم
الله. وعن لقيط بن صبرت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبارك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رجعه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية
طيب لقيط ابن صبرة بفتح الصاد وكسر الباء وفتح الراء صبرة صحابي جليل وهو لقيط ابن عامر ابن صبرة رضي الله عنه وهو في عداد أهل الطائف صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه والصحيح أنه واحد لأن بعض العلماء قالوا لقيط ابن عامر ابن صبرة غير لقيط ابن صبرة لكن الذهبي قال هما واحد قالوا هذا الكلام ليس بشيء فهو لقيط ابن عامر ابن صبرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وإسباغ الوضوء هو إتمامه هو إتمامه وأن يعم الماء جميع أعضاء الوضوء فالإسباغ يدل لغة على الإتمام كما قال الله سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ويكون الإسباغ بأمرين الأول أن يخلص الإنسان النية لله سبحانه وتعالى في الوضوء لأن الوضوء عبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الأمر الثاني بأن تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال أسبغ الوضوء هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون الإسباغ بالزيادة على الحد الشرعي يعني ذل أقصى حاجة الإنسان يغسل أعضاءه ثلاثة مرات ثلاثة 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 لو في ذل زاد عمل أربعة خمسة ستة ده ما أسبغ بل ده وضوء باطل ولهذا روي في الحديث لما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوء الأنبياء والمرسلين فمن زاد عليه فقد أساء وظلم وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولا يكون أيضا الإسباغ بالاعتداء فالاعتداء كما أنه يكون في الدعاء كذا يكون في الطهور كالوضوء والغسل وباقي أنواع الطهارات جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه دخل على ابنه ووجد ابنه يدعو رافع يديه بيدعو ويقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يمين باب الجنة إن دخلتها يعني ذا القصر لونه أبيض وشنو جنب الباب لكن شنو باليمين في الجنة فقال له يا بني لا تقل هذا وإنما سل الله الجنة فإنك إن دخلتها أعطيته فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي قوم يعتدون في الطهور والدعاء أو يعتدون في الطهور والدعاء يعتدون في الطهور بفتح الطاء يعني يسرف في الموية بتاعة الوضوء والغسل وكده وقالوا دي من علامة الساعة ناس يتوضوا بموية كثيرة دي من علامة الساعة يعتدون في الطهور بضم الطاء قال صاحب عون المعبود يعني بالزيادة على الثلاثة في الوضوء وبالوسوسة في الوضوء وبترك جزء لم يغسله في الوضوء بكلها من الاعتداء يا جماعة في شنو؟ في الطهور. فالذي يفعل شيئا من هذه الأشياء لم يسبغ الوضوء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. التخليل يكون بأن يدخل أصبعه بين الأصابع وينظف بين الأصابع، لكن يتأصبع بعض العلماء قالوا أي أصبع أو كلها كيف تعمل بها، وبعضهم قال كما قال الصنعاني قال يكون بالخنصر بيدة الخنصر. ودليل كلامه رحمه الله ما جاء في سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، أو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل بين أصابع رجليه بخنصره. ونقل الصنعاني الخنصر الأيسر، قال لأنه ده نظافة، معناته النظافة بتكون بشنو؟ بالأيسر. ده اجتهاد منه، كونه الأيسر ده ما عليه دليل فيما نعلم وكما ذكر العلماء، لكن الخنصر عليه دليل عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه كذلك. لكن بخنصر ده كان بشنو يا جماعة؟ بيخلي الأصابع الرجلين. أما أصابع اليدين فبأي واحد تخلي البنات. وهذا التخليل بين الأصابع حكمه الاستحباب، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال وخلل بصيغة الأمر التي تفيد الوجوب، وخلل بين الأصابع، لكن العلماء قالوا الاستحباب. ليه؟ لأنه في حديث عثمان وهو العمدة في صفة الوضوء لم يأتي فيه أنه خلل بين الأصابع، ومع ذلك قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو؟ توضأ. ولحديث أبي هريرة عند مسلم أنه أيضا دعا بماء فتوضأ كما توضأ عثمان، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا خلل كما في هذا الحديث، حديث أمر بالتخليل كما في حديث لقيط بن صبرة، وأحيانا توضأ هو صلى الله عليه وسلم ولم يخلل، فدل على أن التخليل بين أصابع الرجلين وأصابع اليدين للاستحباب وليس للوجوب. أما إيصال الماء بين الأصابع فهو للوجوب. مين يعرف الدليل؟ هسه درسنا الدليل. أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، وكذلك حديث ويل للعقاب من النار، ورواية ويل للأعقاب وبطون الأرجل من النار، دي برضه رواية صحيحة. فيبقى أي حتة خليتها ناشفة بعليها وعيد، مما يدل على أنه إسباغ الوضوء أمر شنو يا جماعة؟ أمر واجب. فإدخال الماء بين الأصابع ده من إسباغ الوضوء الواجب، أما التخليل بين الأصابع هذا شنو يا جماعة؟ للاستحباب وزيادة توكيد للغسل بين الأصابع. قال وبالغ في الاستنشاق. والعلماء نبهوا هنا تنبيه، قالوا الاستنشاق الصحيح انه واجب، وهو ان تسحب الماء بشنو يا جماعة؟ بانفك من كفك، أما المبالغة في الاستنشاق لا مستحب. والدليل أنه مستحب حديث عثمان أنه ما فيه المبالغة في شنو يا جماعة؟ الاستنشاق، لكن هو الاستنشاق. وقال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني على أن المبالغة بالاستنشاق ليست بواجبة إنما مستحبة، نهاية هذا الحديث قال إلا أن تكون، قال وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلو كان واجبا لما ترك من أجل الصيام، ما كان هيترك أصلا. فبعض العلماء قالوا ده دليل على أنه هو مستحب المبالغة، أما الاستنشاق في نفسه هو شنو يا جماعة؟ واجب. قال إلا أن تكون صائما، ليه؟ عشان الموية لو بالغت بالاستنشاق في حال الصيام الموية بتخش وفتحة الأنف مع الفم وعلى الحلق وحدة مع الجوف، فالموية بتخش وتفسد الصيام، بتدخل في جوف الإنسان. قالوا من الفوائد العظيمة من هذا الحديث مشروعية الأخذ بالاحتياط، ودي فائدة أخذها من حديث إلا أن تكون صائما، لأنه تحتاط عشان صيامك شنو يا جماعة ما يفسد. وأخذها من الحديث القبلي فإنه لا يدري أين باتت يده. فالشريعة فيها باب كبير إن فيه الأخذ بشنو يا جماعة؟ الاحتياط. دي من أدلته. ومن أدلة هذا الباب الأخذ بالاحتياط أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وغيرها من النصوص. ودي قاعدة مضطردة يا جماعة في أبواب كثيرة، الإنسان يأخذ بالاحتياط ويحتاط لدينه. الآن مثلا في النت في سيوخ كتار وفي دقون كثيرة، لا حاجات ذات غريبة. فبتلقى بعض الشباب الواحد يسمع للشيخ أول شيء إذا كلامه عجب وكيفه ولا هو ده سلف، وده عكس منهج السلف. منهج السلف ماشي كده، ومنهج الشاب ده ماشي كده، ما حيتلاقوا يعني إذا كان بالطريقة ده ما بيتلاقوا سوا. عكس المنهج، منهج السلف إنه ما بيسمعوا للزول إلا يكون منهجه صحيح، ولا بيشتروا كتاب الزول إلا يكون منهجه صحيح. الآن بعض الناس يشتروا الكتاب بالعنوان بتاع الكتاب وليس بالمؤلف، مثلا العنوان التوحيد موضوع فريد، فهل يقوم يشتريه؟ لما بالعنوان ألف ومنو تعيد ألف ومنو يمكن الترابي تشيله ساكن، فما تشيل الكتاب ساكن، تجرى للعالم المنهج صحيح. أو بعض الشباب يقول لك والله يا أخي أنا بقرأ وبتعلم لكن بخلي الكعب وأشيله كويس، وهو لسه ما تعلم، هو لسه ما عرف الكعب من الكويس، لأنه كلامه ده ذاته الكعب، كلامه ده ما من الكويس، كلام الشاب ذاته قال بخلي الكعب وبشيل شنو الكويس، كلامه ده أكبر كعب ويدل على جهله. ليش؟ لأنه الشريعة يا جماعة جاءت للأخذ بشنو؟ الاحتياط. أنت الآن بتحتاط، دار تشتري سرير بتدق الزاوية تقيلة الماسورة كيف بتحتاط عشان ما تقع تدق تلجة. كمان في الدين ده من باب أولى وأحرى إنك شنو يا جماعة؟ تحتاط عشان ما تقع في النار. ودي وصية مهمة ينبغي تكرر كل مرة. ليه؟ لأنه بيقوا في ناس كتار، والدين ده بيقى مأكلة مأكلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض الرجل الفصيح الذي يتخلل بلسانه، الذي يأكل بلسانه كما تتخلل أو كما تأكل البقرة. البقرة بيكون العلف بعيد مرات ولسانه طويل قاعد جوا، بتطلعه كده بعيد بتلقط الحاجة بترجعها. قال لك في شيوخ زي ما البقرة بتاكل وتجيب الأكل بلسانه، في شيوخ بيجيبوا الأكل لكروشهم بلسانه مفصحتهم. قال تعالى وتلقى يبكي يبكي، وأكبر منافق أكبر منافق، وبيبكي بعين اللي يجيبك أنت ما جايب خبر. كتار. عشان كده يا شباب أزول ما يخش النت ساكت يحضر من طرف من طرف من طرف كتوا حديث ظهر وجداد وليك جرد كتاب التوحيد في 6 ساعات أزول من 67 باب أنت مجنون ولا شنو؟ واحد يقول لك ما عارف صحيح البخاري في 11 ساعة ونعطيكم إجازات كلكم. نحن أنا بس نظرني يوم إجازة كل يوم بعد يوم في إجازة مليونية كده نحن بإجازات كثيرة. فبيغشوا الشباب بيخدعوا الشباب ما تتخدع ساكت يعني. تلقى لا عنده علاقة بكلام في العقيدة ولا بيحذر من شرك ولا بيحذر من دعاة الكفر والوثنية والقباب والأضرحة مناهج باطلة. فما والله والعمر ده قصير يا شباب عمر ده قصير قصير مرة واحدة. وما ذهب من عمرك فإنه لن يعود. الفائدة ما بيرجع. القروش لو خسرتها ممكن شنو؟ ممكن ترجع. لكن لو عندك عربية خسرتها ممكن ترجع. عندك تجارة ممكن ترجع لو خسرتها. لكن اللي بيفوت من عمرك ما بيرجع. ما تضيع زمنك وأضانك. قبل قلنا في حاجتين مفتوحات ما بيتقفلوا اللي هو النخر وشنو؟ عشان كده لما يموتوا حدين يخطوا بطن هنا وهنا لأن ذي الفاتحات أصلا. فالفاتحات دي الشيطان بيخش بيهم ما تسمح بيهم. ساكت لأي زول لكل من هب ودب. خليك أحرص شيء على دينك. عشان كده عبد الله بن عمر قال دينك دينك لحمك ودمك. لا تأخذ من الذين مالوا ولا تأخذ من الذين مالوا ولكن خذ من الذين استقاموا. قال لك تأخذ من الذين استقاموا يعني أصلا قبل ما تأخذ منه أنت عارف شنو مستقيم. وده أكبر سبب بضلل الناس الليلة جمع شيوخ الضلال والاستماع لكل من هب ودب. أكبر سبب يضلل الناس وأخطر حاجة على الأمة. مش المسيح الدجال بي يلف الواطدي شرقا وغربا شمالا وجنوبا إلا مكة وطابة ويقول الواطد طلع الكنوز والسماء أمطر تمطر ولا الواطد أنبت تنبت ويقتل لواحد أبوه. يقول لواحد لو حيت لك أبوك من قبره بتؤمن به ولا؟ يقول له قوم أبوه يقوم. فتنة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن أكبر من فتنة المسيح الدجال أكبر منها وأخطر منها قال الأئمة المضلين وما أكثرهم أكثر من أئمة الحق وأئمة الهدى. نعم أيوه. قال ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض فيدل على وجوب المضمضة في الوضوء. والمضمضة هي تحريك الماء في الفم أو غسل الفم بالماء وإخراجه وإخراجه. نعم.
صلى الله عليه. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي رحيته في الوضوء.
طيب اللحية تنطق لحى تجمع على لحى وتجمع على لحى تجمع على اللحية تجمع على لحى وتجمع على لحى. والأشهر كما قال النووي لحى الأشهر بالكسر. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته في الوضوء. والتخليل في اللغة هو إدخال الأصابع مبلولة بالماء مفرقة يعني زي الخلال اللي كان عندنا زمان ده الخلال مفرقة فتعمل أصابعك وتدخلها تكون مبلولة بالماء. لكن كيفية التخليل في الشريعة للحية لها كيفية خاصة جاءت عند أبي داود وصححها الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ أخذ الماء بكفه يعني يملأ كفه كده موية دي الصفة بتاعته يملأ كفه موية. قال ويدخلها تحت ذقنه يعني تحت حنكه ويغسل بها لحيته أو يخلل هكذا كده يعني شيل مويه يدخلها بتحت ويغسل. ده قالوا إذا كانت اللحية كثيفة أما إذا كانت اللحية قليلة فتغسل كلها مع الوش غسل كامل. طيب الضابط شنو في اللحية الكثيفة في الوضوء عشان تخلل؟ ما هي ما بتخلل إلا إذا كانت كثيفة. فما هو الضابط في الكثيفة وفي الخفيفة؟ قال العلماء اللحية الخفيفة هي التي يرى من ورائها الجلد، التي يرى من ورائها شنو؟ الجلد. والكثيفة العكس، لا يرى من ورائها الجلد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخلي لحيته لأنه جاء أن لحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثيفة وتملأ ما بين المنكبين. وروي أيضا عن في صفة علي بن أبي طالب برضو، يعني لحيته كانت كبيرة لحد هنا كده لحد هنا عليه الصلاة والسلام. أما ظاهر اللحية يعني اللي بيكون هنا برا مع الوجه ده بيغسل كده مع الوجه. أما التخليل بكل شنو يا جماعة؟ لباقي اللحية الذي لم يصله الماء، فهذه صفة التخليل. والتخليل هنا قالوا هو للاستحباب. نعم.
الله عليك.
أخش في العقيد.